بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس السابع من دروسنا في كتاب المسامرة شرح المسايرة للإمام الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى. نعم.
وقد رتب العلماء النظار لإثباته مقدمتين.
طبعا يعني وجود الله تبارك وتعالى يعني حقيقة ظاهرة في الكون، فوجود الله تبارك وتعالى حقيقة ظاهرة في الكون، والله عز وجل جعل على صفحات الوجود أدلة وجوده، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ونحن الآن يجب علينا أن ننظر في الكون لنصل به إلى المكون. لذلك قضية إثبات الكون أولا وإثبات حدوثه ثانيا، هذه مقدمات لا بد منها في إثبات وجود الله تعالى. لذلك العلماء يبدأون أولا في إثبات يعني الكون، كما قال صاحب العقائد النسفية: حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق. ثم بعد ذلك رتب أسباب المعرفة، ثم بعد ذلك بين لنا الحقيقة أن العالم بأجرامه وأعراضه حادث. لذلك هذه المقدمات تدرس قبل إثبات وجود الله، لأن وجود الله تبارك وتعالى متوقف على ثبوتها. وذلك لأننا عندما نريد أن نتكلم في قضايا الوجود لله عز وجل، هل نتكلم هذا مع مؤمن؟ المؤمن ما له بحاجة، أنا مؤمن أن الله موجود. إذا قضية الوجود نبحثها مع مين؟ مع ملحد ينكر أن الله موجود. طيب هذا عندما نريد أن نناقشه، هل نناقشه بالآيات والأحاديث وما شابه ذلك؟ الجواب هذا خطأ كبير. الجواب أننا لا نجيبه إلا بدليل عقلي. والقرآن الكريم عندما دلنا على وجود الله بآياته نقول هذا دليل أو هذا تعليم لنا للدليل العقلي وليس استدلالا بالدليل النقلي. يعني عندما قال الله سبحانه وتعالى: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هل هذه الآية تدل على وجود الله؟ يعني هل نحن نثبت وجود الله بهذه الآية؟ الجواب لا. لكن الله عز وجل قص علينا أن الرسل استدلوا على قومهم بأن وجود الله تبارك وتعالى أمر بدهي ظاهر في هذا الكون، وأنه أمر تقتضيه الفطرة السليمة. لذلك أنت الآن أقول هذه الآية تعليم لنا للدليل على وجود الله وليس إثباتا لوجود الله بالدليل النقلي. عندما نقول مثلا: نعم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب، نقول هذه آيات ننظر إليها لنتوصل بها إلى الله تبارك وتعالى. فالآيات القرآنية تنبهنا على الآيات الكونية. لذلك لا يصح أن نستدل على إثبات وجود الله بكلام الله. لماذا؟ لأنه دور، هذا يفضي إلى الدور. إثبات وجود الله متوقف على كلام الله، وكلام الله متوقف على وجود الله، صار دور. نعم.
وقد رتب العلماء النظار لإثباته مقدمتين.
نعم.
العالم حادث، والحادث لا يستغني عن سبب يحدثه.
نعم. إذن أول قضية: العالم حادث، لا بد من إثبات هذه القضية. فإذا أنكر الإنسان أن العالم حادث، لا تستطيع أن تلزمه بأن العالم يحتاج إلى محدث. إذن يجب عليك أولا أن تثبت له أن العالم حادث. طيب إذا أثبتت له أن العالم حادث، لا بد أن تثبت له بعد ذلك أن الحادث لا بد أن يفتقر إلى سبب موجد. وكل حادث لا بد له من محدث. إذن هذه أيضا لا بد من إثباتها. فإذا أثبتنا المقدمة الأولى والمقدمة الثانية وصلنا بقولنا العالم يفتقر إلى محدث، وهذا المحدث هو الله تعالى. نعم.
أما الثانية،
الثانية وهي أن كل حادث يفتقر إلى محدث. نعم.
فضرورية. ونبه عليها
ونبه عليها، ما قال أقام الدليل عليها. ليه؟ قال وذلك لأن المسائل البدهية لا يؤتى عليها بالدليل، وإنما يؤتى عليها بتنبيه ينبه على بداهتها، لأن الدليل إنما يساق للتصديقات النظرية، للتصديقات النظرية. وأما البدهيات فإنها ينبه عليها ولا يقام عليها الدليل. نعم.
ونبه عليها بأن اختصاص حدوث الحادث بوقت دون ما قبله،
دون ما قبله نعم،
وما بعده مفتقر بالضرورة إلى مخصص.
يعني أنا الآن موجود في هذا الزمان، يمكن وجودي في زمان سابق نعم، طب زمان لاحق نعم، طب من الذي عين هذا الزمان دون غيره؟ إذن معناها ترجيح أحد الاحتمالات على باقي الاحتمالات دون مرجحين باطل، لذلك هذا يدل على وجود الله تعالى، فهو الذي خصص وجودي بهذا الزمان دون غيره. وكذلك تخصيصي بالوجود دون العدم، بهذه الصفة دون باقي الصفات، بالزمان بالمكان بالجهاد وما شابه ذلك.
وأما الأولى فالأعراض ظاهرة الافتقار.
أما الأولى وهي أن العالم حادث، ما الدليل أن العالم حادث؟ قال هذه قضية ليست بدهية، هذه نظرية، لذلك قام عليها الدليل. طيب ما هو الدليل؟ قال الدليل ينقسم أولا أن العالم وهو كل ما سوى الله تعالى مؤلف من أجرام وأعراض. إذن عندنا العالم الممكن، ليس هذا تقسيم للموجود، هذا تقسيم للموجود الممكن. الموجود الممكن إما أن يكون قائما بنفسه متحيزا، وإما أن يكون قائما بغيره. إذن هذا ليس تقسيما للموجود مطلقا، وجود الله سبحانه وتعالى ما له علاقة بهذا التقسيم. نحن نتكلم عن الموجود الممكن، إما أن يكون متحيزا وإما أن يكون قائما بغيره. فالمتحيز القائم بنفسه هو الجرم، والقائم بغيره هو الأعراض. لذلك نقول العالم أجرام وأعراض. العالم أجرام وأعراض، أجرام تقوم بذاتها وأعراض تقوم بغيرها. إذن الآن بدأنا بهذا التقسيم أولا. اثنين، نظرنا إلى الأعراض من ألوان وروائح وحركة وسكون وافتراق والتئام وما شابه ذلك. كل هذه الأعراض، هذه الأعراض لابد أن هي حادثة، حادثة بالمشاهدة. فأنت ترى هذا الشيء ساكنا فيتحرك، أو متحركا فيسكن، يكون أبيض فيصير أسود، يكون أسود فيصير أبيض، وهكذا. إذن الأعراض يشاهد تغيرها من وجود إلى عدم ومن عدم إلى وجود. لذلك نستدل بداية على حدوث الأعراض بالمشاهدة، وما لم يشاهد حدوثه من الأعراض فبالدليل يثبت حدوثه. ليه؟ نقول هذا شيء موجود، هو الآن هذا الشيء ساكن. أنا الآن ما رأيت سكونه، متى بدأ هذا السكون؟ لا أدري. إذن أنا لم أشاهد حدوث هذا السكون، لكن ما أعرفه أن هذا الجسم الساكن قابل للتحريك. فإذا تحرك انقطع السكون الذي كان سابقا، والسكون إذا انقطع في الحال أو إذا جاز انقطاعه في الحال ثبت حدوثه فيما مضى. إذا انقطع في الحال أو جاز انقطاعه في الحال ثبت حدوثه فيما مضى. لذلك الأعراض يثبت حدوثها إما بالمشاهدة فيما يشاهد حدوثه، أو بالدليل فيما لم يشاهد حدوثه، بناء على قاعدة أن كل ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم. هذا الشيء منذ أن ولدت وأنا أراه ساكنا، إذا أنا ما رأيت حدوثه، أنا رأيته ساكنا والسكون مستمر، لكن أقول هذا السكون المستمر قابل للزوال بالتحريك، فإذا تحرك زال السكون وانعدم السكون. إذا انعدم السكون علمنا أنه ليس بقديم، لأنه لو كان قديما لما انعدم. طيب إذا لم ينعدم هذا السكون، إذا لم ينعدم نقول هو ألا يقبل انعدم هذا السكون، ألا يقبل انعدم؟ نعم. فنقول إذا جاز عليه العدم استحال عليه القدم. طيب لماذا؟ لأن هذا الشيء الموجود إما أن يكون وجوده واجبا أو جائزا، ما عندنا حالة ثالثة. فإذا جاز عدمه في الحال علمنا أن وجوده ليس واجبا، وبالتالي هو جائز. فإذا كان جائزا فهو مفتقر إلى مرجح يرجح وجوده فيما مضى على عدمه، وهذا دليل على حدوثه، وهذا دليل على حدوثه. طيب بناء على ذلك وصلنا إلى أن الأعراض حادثة. طيب الخطوة الثانية الآن، الأعراض قائمة بالأجرام. طيب الأجرام هل تنفك عن الأعراض؟ يعني ممكن أن نجد جرما خارج عن الأعراض لا متحرك ولا ساكن؟ مستحيل. فنقول إذن الأجرام لا تخلو عن الأعراض، وما لا يخلو عن الحادث لا بد أن يكون حادثا. طالما أن الأجرام لا تخلو عن الأعراض إذن الأجرام حادثة بحدوث الأعراض. إذن أولا أثبتنا أن العالم مؤلف من أجرام وأعراض، ثانيا أثبتنا حدوث الأعراض بالمشاهدة أو بالدليل، ثالثا أثبتنا حدوث الأجرام بملازمتها للأعراض. فعلمنا بذلك أن العالم بأجرامه وأعراضه حادث. نعم.
وأما الأولى فالأعراض ظاهرة الافتقار.
نعم.
وهي أيضا قائمة بالجسم.
الجسم هو الجرم المركب، فإذا لم يكن مركبا سمي جوهرا. نعم.
فإذا ثبت حدوثه ثبت حدوثها. ويدل على حدوث الأجسام،
يمكن لو عكسنا أفضل، فإذا ثبت حدوثها الأعراض ثبت حدوثه أي الجسم. نحن عم نثبت حدوث الجرم بحدوث الأعراض، مو العكس؟ نعم.
ويدل على حدوث الأجسام أنها لا تخلو عن الحركة والسكون.
نعم.
وهما حادثان. وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث.
نعم.
أما الأولى فظاهرة. وأما الثانية فما شوهد من تعاقبهما وانقضائهما مشاهد فيه حدوث كل منهما بعد عدمه، وما لم يشاهد إلا ساكنا كالجبال مثلا تجوز عليه الحركة بزلزلة مثلا وغيرها.
نعم.
وكذا قلبه ذهبا ونحوه، وتجويزه تجويز عروض الحوادث.
نعم.
ومحل الحوادث حادث على ما نبين.
نعم.
ولأن السابق لو ثبت قدمه استحال عدمه.
لأن السابق لو ثبت قدمه لاستحال عدمه، لأن ثبوت القدم يعني أنه واجب، والوجوب ينفي جواز العدم. نعم.
ولأن السابق لو ثبت قدمه استحال عدمه على ما نبين في وجوب بقاء الباري جل ذكره. ولأن السابق لو ثبت قدمه استحال عدمه على ما نبين في وجوب بقاء الباري جل ذكره، وتجويز طريان الضد تجويز العدم.
تجويز طريان الضد، هذا الشيء ساكن، ما هو الضد؟ الحركة. طيب الحركة جائزة ولا مجائزة؟ نعم، إذن جائز أن تطرأ الحركة على هذا الشيء الساكن ليتحرك بعد سكون، فجواز طريان الضد دليل على أن السكون ليس بقديم لجواز طريان ضده، وبطريان الضد ينعدم السكون. نعم.
قال: ولكن قد رتب العلماء النظار على سبيل الاستظهار لإثباته، أي لإثبات وجود الباري تعالى بدليل العقل، مقدمتين. ولكن قد رتب العلماء النظار لإثباته مقدمتين، فاقتفاهم حجة الإسلام ثم شيخنا المصنف، والمقدمتان هما قولهم: العالم أي ما سوى الله تعالى من الموجودات حادث، والحادث وهو ما كان معدوما ثم وجد.
ما في عنا حالة ثالثة، إما أن يكون الشيء موجودا أو معدوما، وإذا انتقل الشيء من العدم إلى الوجود انتقل انتقالة واحدة، كان عدما صار موجودا، أو كان موجودا صار عدما، ما في عنا حالة ثالثة. نعم.
والحادث وهو ما كان معدوما ثم وجد، أي الممكن، لا يستغني عن سبب يحدثه، أي يرجح وجوده على عدمه. أما المقدمة الثانية وهي قولهم: الحادث لا يستغني عن سبب يحدثه فضرورية، ومعلوم أن الضرورية لا يستدل لإثباته.
جميل. الأمر البدهي لا يقام عليه الدليل، لأن الدليل يقام على التصديق النظري، وأما الضروري فلا يقام عليه الدليل، لكن يؤتى له بما هو صورة الدليل ويسمى تنبيها.
ولكن ينبه عليه، وقد نبه عليها بأن اختصاص حدوث الحادث بوقت دون ما قبله، أي ما قبل ذلك الوقت من الأوقات ودون ما بعده منها، مفتقر بالضرورة إلى مخصص،
يعني لا بد له من مرجح رجح هذا الاحتمال وهو الزمان الحاضر على بقية الاحتمالات وهي الزمان الماضي واللاحق،
لأن كل من تقدمه على ذلك الوقت وتأخره عنه ووقوعه فيه أمر ممكن، فلا بد من مرجح لوقوعه في ذلك الوقت على تقدمه عليه وتأخره عنه، لأن الترجح من غير مرجح محال. وأما المقدمة الأولى وهي قولهم: العالم حادث، فاعلم أولا أن العالم كما سيأتي جواهر وأعراض، فالجوهر ما له قيام بذاته.
الجوهر والجسم له قيام بذاته، لكن الجوهر بسيط والجسم مركب. نعم.
فالجوهر ما له قيام بذاته، بمعنى أنه لا يفتقر إلى محل يقوم به.
طبعا كل ما قام بنفسه من الجواهر والأجسام لا يفتقر إلى ذات أخرى يقوم بها. لاحظوا، أنا جسم أفتقر إلى موجد يوجدني، أما هل أفتقر إلى ذاتك أنت لأقوم بها؟ الجواب لا. ما الذي يفتقر إلى ذات يقوم بها؟ هو العرض، هو الوصف. نعم.
والعرض ما يفتقر إلى محل يقوم به،
والمحل ما هو؟ هو الذات التي يقوم بها الوصف. أو التي يقوم بها العرض. نعم.
وقد يعبر بعضهم بدل الجواهر بالأجسام، وعليه جرى المصنف، وهما في اللغة بمعنى.
نعم.
وإن كان الجسم أخص من الجوهر اصطلاحا
بالتركيب، أخص من الجوهر بالتركيب، لأنه جوهر مركب يعني صار جسما،
لأنه المؤلف من جوهرين أو أكثر، على الخلاف في أقل ما يتركب منه الجسم على ما بين في المطولات. والجوهر يصدق بغير المؤلف وبالمؤلف. إذا تقرر ذلك فاعلم أن المصنف قد استدل كغيره لإثبات المقدمة الأولى بحدوث الأعراض، واستدل على حدوثها بوجهين. نبه على الأول منهما بقوله: فالأعراض ظاهرة الافتقار، أي إلى المخصص بوقت حدوثها دون ما قبله وما بعده كما مر. ونبه على الثاني منهما مع تضمينه حدوث الأجسام بقوله: وهي أيضا قائمة بالجسم مفتقرة في تحققها إليه. فإذا ثبت حدوثه ثبت حدوثها لتوقف وجودها على وجوده. ويدل على حدوث الأجسام أنها لا تخلو عن
هنا، يعني كأنه ذكر معنى يصحح فيه العبارة، أنه إذا ثبت حدوثه الجسم ثبت حدوثها. تمام. وبناء عليه يقول الشرح: لأن وجود العرض متوقف على وجود الجسم، لا يمكن أن يوجد عرض إلا بوجود جسم. إذن هنا يقول لك لأن حدوث الأعراض متوقف على حدوث الجسم، هكذا يقرر العبارة. نصححناها وقلنا لأن حدوثها أو أن حدوثه متوقف على حدوثها، لأنها الأصل الأسبق في موضوع الحدوث. هلا هنا الآن يعني الشيخ ينبهنا على قضية أن وجود الأعراض متوقف على وجود الأجرام، هذا كلام صحيح، لكن نحن الآن لا نتكلم على وجود الأعراض. نحن مسلمين الآن أن الجرم جسم موجود والعرض موجود. نحن نقول الآن أيهما أسبق في ثبوت الحدوث؟ الأعراض أسبق، وحدوث الجسم مستفاد من حدوث الأعراض. إذن هما مسألتان في قضية الوجود: العرض متوقف وجوده على وجود الجسم، وفي قضية الحدوث حدوث الجسم متوقف على حدوث الأعراض. نعم.
ويدل على حدوث الأجسام أنها لا تخلو عن الحركة والسكون، وهما حادثان، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث.
إذا شيء طبيعي أن يكون الدليل على حدوث الأجسام سابق على الأجسام. الدليل على حدوث الأجسام لابد أن يكون سابقا. نعم.
فهذه ثلاث دعاوي: أما الأولى وهي أن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون فظاهرة، لأن من عقل جسما لا ساكنا ولا متحركا كان عن نهج العقل ناكبا ولمتن الجهل راكبا. هذه عبارة حجة الإسلام المأخوذ معناها من الرسالة النظامية. المأخوذ معناها من الرسالة النظامية لشيخه إمام الحرمين. وأما الدعوة الثانية وهي أن الحركة والسكون حادثان، فقد استدل عليها المصنف بطريقين. أشار إلى الأول منهما بقوله: فما شوهد من تعاقبهما. أي
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.